الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف كتابا سماه أحكام الأضحية والذكاء، ثم اختصره رحمه الله بإزالة ما فيه من ذكر خلاف ونقاش، ثم إني أنا اختصرت المختصر، فإن صح التعبير فهذا معتصر المختصر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. تعريف الأضحية: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام بالإجماع. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. حكم الأضحية: ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصل في حكم الأضحية ذكر المسألة وذكر الخلاف فيها، غير أنه لم يرجح شيء، بل قال في آخرها: هذه آراء العلماء وأدلته سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكر وبراءة الذمة بيقين. أيهما أفضل، ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟ ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، وهذا مثل دم المتعة والقران في الحج، أي الدماء الواجبة في الحج حين يهدي الإنسان للحج، لو تصدق عنهما بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. الأضحية عن الميت: يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأضحية عن الأموات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يشركهم معه في الأجر كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل، وإما أن ينفذ وصية الميت في التضحية عنه إذا كان الميت قد وصى بذلك، وإما أن يضحي عن الميت أضحية مستقلة كالصدقة له. قال: ولكن لا نرى في هذا الأخير أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضحي عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهم 3 بنات متزوجات و3 أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته. قال رحمه الله: ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، فقط يضحون عن الميت ولا يضحون للحي. هذا خطأ، ولو علم أن تضحية الرجل عن نفسه وإشراك الميت معه يصيب الأجر بها نفسه ويصيب الميت بها الأجر ما عدل عن ذلك، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الفصل الثاني في شروط الأضحية: يشترط للأضحية 5 شروط، أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فلو ضحى بغزال مثلا أو طير من الطيور ما صحت تضحيته. الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، فكل بهيمة الأنعام تكون ثنية إلا الضأن الذي هو الخروف يكون جذعا، هذا أقل عمر لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون هذه الأسنان. الشرط الثالث أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة عيوب. الأول العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. العيب الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. العيب الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزال المزيد للمخ، وهو مخ العظام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم وقال أربعة: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء أي الضعيفة، والعجفاء التي لا تنقي أي التي لا نقي لها، والنقي هو مخ العظام. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ويلحق بهذه الأربعة ما كان مثلها أو أشد مثل العمياء والمصابة بما يميتها أو يخاف عليها الموت منه حتى يزول، والعاجزة عن المشي. الشرط الرابع أن تكون حلالا ومما يملكه المضحي أو مما أذن له فيه، فلا يصح التضحية بالمغصوب والمسروق، لأنه لا يصح التقرب إلى الله تعالى بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله، يعني يأخذ ولي اليتيم من مال اليتيم للأضحية إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه أي قلب اليتيم بعدم الأضحية. الشرط الخامس أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. إذا أخر الذبح عن الوقت المشروع لعذر، لو حصل له عذر بتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. أفضل وقت الذبح، يجوز ذبح الأضحية في كل الوقت الذي ذكرنا ليلا أو نهارا، ولكن الذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة. الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، أي لم يشترك فيها سبعة، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة، البدنة هي الإبل ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد، فهو أبيض في الأصل فيه سواد، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأكمل من الأضاحي. الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية. تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، وله أن يشرك من شاء من المسلمين في الثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد أي في رجليه سواد، ويبرك في سواد أي في مكان بطنه الذي يبرك فيه سواد، وينظر في سواد أي حول عينيه سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية أي أعطيني السكين، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال عند ذبحه بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. أما الاشتراك في الإجزاء فلكل أهل بيت بيت أضحية لا تجزئ عن غيرهم، فمن أراد أن يصيب السنة من أهل البيت فعليه أن يذبح له ولأهل بيته، أما من أراد أن يشرك معه من شاء من المسلمين في الأجر فله أن يفعل ذلك. الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكام ذلك. تتعين الأضحية بأن يقول هذه أضحية قاصدا إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك. فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقي تلك التي أعجب بها لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. الحكم الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا. الثالث أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه. الرابع أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، كأن تذهب إحدى عينيها أو تعرج عرجا بينا أو تمرض مرضا بينا، فلها حالان: إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها أو أحسن منها. الثانية أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه وإن كانت معيبة بعد تعيينها. وكذلك الحكم إذا تلفت أي ماتت، فإن كان تلفها بتفريط منه أو تعد فعليه بدلها وإلا فلا شيء عليه، وإن كان تعيبها أو تلفها بسبب شخص آخر فإنه يضمنها وجوبا لا بد عليه أن يأتي ببدلها وجوبا. وكذلك اللحم إن تلف بعد الذبح فإن كان بتفريط من مالكها فعليه أضحية أخرى هذا اللحم بعد الذبح، وإن لم يكن بتفريط منه فليس عليه شيء. الحكم الخامس إذا ولدت الأضحية بعد تعيينها فحكم ولدها حكم أمها، تذبح معها ولا يجوز تملكها ولا استعمالها إلا فيما لا يضرها أو ينقص ثمنها، وإذا تعيبت وجب إبدالها بمثلها إلا أن يكون ذلك من غير تفريط. الفصل السادس فيما يؤكل ويفرق من الأضحية. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة كأن تكون منذورة واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، فكل أضحية تقسم تلك الأقسام الثلاثة. يجوز ادخار الأضاحي إلا أن يكون العام عام مجاعة، فلا يجوز الادخار حينها فوق ثلاثة أيام، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، أي لا ندخر فوق ثلاثة أيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيه. متفق عليه. حكم بيع لحم الأضحية: يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد، لأن الأضحية صارت لله، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع، والجازر هو من يذبحها ويسلخها. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه كالمسكين أو الصديق فعليه التصرف فيه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به عليه. الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا حكم خاص بمن يضحي. أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. حكم من أخذ من شعره أو ظفره شيئا. إذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.